أمثل ما كتب في الآية إيقافا للقارئ عليه. هذه السنة هذا أمثل ما ورد في قصة هذا الحديث. قال السيوطي في الاثنين أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم أن أيوب حلف لا يجدن امرأته 100 جندة. يعني ما الذي فعلته الله أعلم، لكن هم في وقت معين غضب أثناء مرضه وحلف أن يعني يزيدها 100 جندة. فلما كشف الله عنه البلاء أمر أن يأخذ جبخا فيضربها به فيضربها به فأخذ تماريخ 100 تمرور ثم ضربها ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب فلنفرض أن يفعل نفس هذا الشيء بدل ما يجلد 100 جلدة لا يجلد 100 تمرور يجلد النخل زي العربية 100 ويضرب ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب. ثم أخرج أيضا عن عطاء قال هي للناس عامة وعن مجاهد قال كانت لأيوب خاصة. وقال إيشيع الهراسي ذهب الشافعي وأبو حنيفة ويوسف إلى أن من فعل ذلك فقد بر في يمينه وخالف مالك ورآه خاصا بأيوب. إذا العلماء مختلفون هل هذه الحكم عام أم خاص كما ذكرنا. قال وفي الآية أي السوسي قال وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثني انتهى. سبق أن تكلمنا في موضوع ضرب الزوجة يعني أقسم فيه الإباحة وطبعا الإباحة بفروق هذه الإباحة والفروق بفروق فصلنا الكلام جدا فيها من خط لأن نفسه أن بعض الناس أحيانا يسيء فهم الكلام فيظن أن دي سنة لأنه يعني كان مخطر حتى وصل أن المستشرقين وعداء الإسلام يسمعون على الإسلام والمسلمين يكون المسلمون في عقيدتهم إلا بد أن يضل إزاياتهم يعني علقة كثيرة في الصباح وعلقة ما تحصل به هكذا يعني يلزم هؤلاء الكافرين. فطبعا موضوع الجر يعني هذا مجرد نقطة مع الكراهة يعني هي نقطة ما بين الكفر والكفر. ولذلك قال النبي عليه السلام فيما جرب لكراههم والصحابة قال لا تجدون أولئك خياركم لا تجدون أولئك خياركم. واضح الأمر الثاني أن الجر خطر عن الأطفال. واضح الجر مقصود به إيه؟ نوع من العلاج. فإذا كان هو لا ابتداء يأتي من العواقب ما هو يعني أضعاف المصالح ففي هذه الحالات لا تسأل أنه ينفع وكان ينجع. أما إذا كان يزيد النار في العالم فلا يلجا إليه. فيعني الأصل حسن الخلق لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده شخص في حياته كلها لا امرأة ولا خادما ولا إنس إلا أن يقاتل في سبيل الله. فإذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام العالمي لم يحصل منه ذلك. والصحابة قالوا أيضا لا تجدون أولئك في ربك وليس كل امرأة تضرب. فالموضوع مختلف كثيرا عن اختلاف عن التفسير من قبل فأرجو أن تكون فرصة أخرى للتفسير بإذن الله وإلا الثقة أعتقد موجود. واستدل بهذه الآية على أن الاستثناء تركه للاتصال. استدل بهذه الآية على أن الاستثناء تركه للاتصال. من يقرأ هذه العبارة؟ نعم 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 نظر العباس رضي الله عنهما وقت ربك إذا نتيت يعني إذا يعني حلقت على شيء الذي تفعله واضح ولم تقل إن شاء الله. ثم مرت فترة وبعد ذلك تذكرت أنك لم تستثني لم تقل إن شاء الله إذا قلت إن شاء الله فلا حرج عليك أن تفعله ينفعك هذا الاستثناء. والصحيح أنه إيه؟ لا بد من الاستثناء يعني الاستثناء ما يصح إلا إذا كان متصلا بإيه؟ باليمين لا بد يكون معه في نفس المجلس. ما خدت هذا الاستثناء في المرض طبعا. طيب ما وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الاستثناء تركه الاتصال؟ كيف يفهم هذا الحكم من نفس هذه الآية؟ نعم تعبير ألا كلام الصحيح ها كيف كلمة واحدة بتقول إيه كلمة اللي بتقول إيه قوله تعالى أي نعم ولا تحمل هو الدلالة في كلمة إيه وفيه زيادة كبيرة فادرس به ولا تحمل ولا تحمل ولا تحمل في يمين بل هناك طريق ومخرج من هذا اليمين بأن يجمع هذه الحزمة ويجمع فيها بركة واحدة فالإنسان جنة في قوله ولا تحمل لأن لو كان يوم مخرج فإن هو إذا توفر الاستثناء بعد ذلك فقال إن شاء الله فخلاص فتكون مخرج سهل أسهل كمان من الضرب بالمئة سنين ولا مستنين متابعين معاه يعني لأن فرع مذهب ابن عباس لو قلنا لغة فتح فترتب عليه إيه ففي سنين فرصة في خط حتى يعني هو لحظة سنين لأن هو لو أنا خلصت على شيء والله ما أتعلم مكانا ثم حصل أنني عايز يعني أرجع في هذا الوديد فإن كان في مخرج اللي أقول حتى لو بعد سنة أو بعد شهر مثلا إن شاء الله واضح وان تربت اذا نتيجة لو الله في السرط انك لما تستقر بعد ذلك يقول ان شاء الله خلاص اذا نتيجة الخرط ولا في خلطة اليمين اللي بتسيلة بقى المخرج وانك تقول ان شاء الله حتى لو كان الزمان فهذه الآية قال تعالى ولا تحمل لو كان طريق آخر بأن يستقر السكر لكن هذا يدل على ان الاستثناء خلطة الاستثناء اذ لو لم يسترط اذ لو لم يسترط عن الاستثناء لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج الى الضرب بالجرم فالاسهل انه يقول له لا يعني انت كنت خلاص انك تضربها ريحه جلده مثلا قل الان ان شاء الله فلما لم يدله عن الاستثناء ونهاه عن الخير واول ما هو المخرج دل على ان اليمين شرطه الاتصال اذ لو لم يشترط اي الاتصال لامره تعالى بالاستثناء ولم يحتج الى الضرب بالجرم واستغل عطاء بالايات على مساله اخرى فأخرج سعيد بن منصور عنه بسند صحيح أن رجلا قال له إني أردت ألا أكفي امرأتي غراء حتى تقف بعرق فقال تحملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرق فقال إنما عانيت يوم عرفة فقال عطاء وأيوب حين حلف ليجدن امرأته مئة جلدة ما نوى أن يضربها بالجرح إنما أمره الله أن يأكل جرحا فيضربها به قال عطاء إنما القرآن عبر فقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة النهدان أن استدل بهذه الآية على جواز قيلة وعبارته قال لأن قوله تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك جرحا فاضرب به ولا تحمل فمن العجب أن يحتج بهذه الآية على من يقول إنه لو حلف لأضربنه عشرة أشواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يضر في يمينه فهذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد وقال الشافعي إن علم أنها مسته كلها ضر في يمينه يعني كل حلف أنه يضرب عشرة أشواط فأتى بعشرة أشواط وضرب بها ضربة واحدة يعني أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد قالوا هذا لم يضر في يمينه بهذه الطريقة الشافعي قال إن علم أنها كلها مسّت جلدة العشرة أشواط فإنه ضر في يمينه وإن علم أنها لم تمسه لم يضر وإن صح لم يحمل ولو كان هذا موجودا لجر الحالف لسقط عن الزاني والحابس والسارق بعده الضرب بأن يجمع له جهة قلب أو ثمرين ويضربه بها ضربة واحدة فهذا إنما يجري في المرض يعني هذا يحصل في حالة المرض يعني إذا هذا يكون مخرجا في إقامة الحد في حالة المرض كما قال الإمام أحمد في المريض عليه الحد ويضرب بعصفان يسقط عنه الحد واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبنائنا إنسان محجز ضعيف يعني ضعيف الدنيا والجسد لم يرع أهل الكلمة المتوحة تقريبا كان أهل الحي مثلا أو المنطقة لم يرع أهل الدار أو الحي إلا هو على أمة من إماء الدار يحدث بها وكان مسلما. فرفع شأنه سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حجر، اضربوه حجر يعني اتجلد. قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، إن ضربناه مئة قتلناه، لو ضربناه مئة جلد فعلا كما يقتضي الحد يموت وقتلناه. فقال اضربوه حجة. قال يا رسول الله إنه أضعف من ذلك إن ضربناه مئة قتلناه. فقال فخذوا له عسالا فيه مئة تبراك، فضربوه ضربة واحدة وخلوه سبيلا. فإن هذا في حالة المرض. يقول وأن قطة أيوب فلها فقه دقيق، فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته وخلاصه من جائه كانت تلتمس له الدواء بما تقدر عليه. فلما لقي الشيطان وقال ما قال أخبرت أيوب عليه السلام بذلك، فقال إنه الشيطان. ثم حلف لئن شفاه الله تعالى ليضربنها مئة ثوب، فكانت معذورة محسنة في شأنه. ولم يكن في شرائهم كفارة، فإنه لو كان في شرائهم كفارة ما عدل إلى التكفير ولم يحتج إلى ضربها. واضح؟ لأن في شرائنا نحن لو أن الإنسان خلق على شيء مثل هذا وحنث فيه فإنه يكفر عنه في باب الكفارة. أما شرعهم فلم يكن فيه كفارة بدليل أنه لم يعدل إلى الكفارة. ولم يعني فلو كان هناك كفارة لما يعني لم يحتج إلى ضربها. فكانت اليمين عندهم موجبة كالحدود كالحدود. وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورا خفف عنه، لأن يجمع له مئة استمرار أو مئة خوف فيضرب بها ضربة واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة، لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان، وإنما قصفت الإحسان فلم تكن تستحق العقوبة. فأتقى الله نبيه أيوب عليه السلام بأن يعاملها معاملة المعذور هذا مع رفقها به وإحسانها إليه، فجمع له بين البدء في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة التي لا تستحق العقوبة. فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب عليه السلام لنص السنة في شأن الضعيف الذي زنى، فلا يتعدى بهما عن محلهما. يعني هذا الحكم يلجأ إليه فقط في حالة إقامة الحد على رجل ضعيف البنية لا يحتمل المئة جلدة. فإن قيل فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن امرأته أو أمته مئة وكانتا معذورتين لا ذنب لهما، فإنه يضر بجمع ذلك في ضربها بجمع استمرار. وكل أن علينا أن نطرد هذا الحكم يستمر بقى في أي حكم حلف ليضربن امرأته مئة جلدة. ولو كانت معذورة يعني يأتي بجهة خوف مثلا ويضربها ضربة واحدة. الجواب ما الجواب سهولة كده بمثال بسيط، الجواب بتستدل لهذا الإيراد. يعني طب انت لو استخدم المذهب ده يبقى في الحالة لو واحد حلف على امرأته لو ضربناها مئة خوف مثلا وكانت هي معذورة لا ذنب لها، لكن هو حلف كده ففي هذه الحالة أيضا يأتي بجهة خوف ويضربها. لا، نقول لأولادنا هو أسف وأرحم من ذلك حتى لا يضرب بالمئة مرة واحدة. هناك كفارة في شريعته، فقد جعل الله لنا مخرجا، ولذلك قال قيل قد جعل الله له مخرجا في كفارة ويجب عليه أن يكفر يمينه ويقضي الله بالبر في يمينه هنا، ولا يحل له أن يضر فيها، بل بره فيها هو حلته مع الكفارة. واضح؟ في الإسلام في حياة الإسلام كي يضر في هذا اليمين عليه أن يحلف في يمين يعني لا يضربه حتى لو كان قد حلف، ثانيا انه ايه يكفر عن اليمين، ولا يحل له ان يضربها لا مفرقا ولا مجموعا، ما دامت معذوره ولا ذنب لها لا تضرب لا مفرقه ولا مجموعه. وانما هو الذي عليه ان يكفر عن اليمين ولا ينبغي له ان يضرب بهذا اليمين. فان قيل فاذا كان الضرب واجبا فالحد، الحد موجب لا رجوع في الحد، هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل إما أن يكون العذر مرجوغ الزوال كالحرب والبرد السليم والمرض اليتيم، فهذا ينفهر زواله. يعني كان العذر الذي يضر هذا المحدود شخص سيذلل، ولو جلد في شدة البرد أو في شدة الحرب فلو برد وكتلت في الحق أو يصيب ضرر بدل من ذلك ففي هذا الحال يؤجل قيام إقامة الحد إلى أن يتحسن الضغط بحيث يحتمله ولا يتضرر منه. كذلك أيضا إذا كان المرض يسيرا يولي زواله فينتظر ليقام عليه الحد حتى يدفع من المرض، فهذا ينتظر زواله ثم يحد الحد الواجب. كما روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن أمة زنت أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلبها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بالنساء فخشيت إن جلبتها أن أقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسن اتركها حتى تماثل يعني حتى تسفى. ثم يقول تبارك وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي ذوي القوة في العبادة والأفكار في معرفة الله تعالى. قال القشاني أولي الأيدي والأبصار أي العلم والعمل، بنسبة الأول من الأيدي، الأيدي إشارة إلى القوة العملية والأبصار إشارة إلى البصر والنظر إلى القوة العلمية، وهم أرباب الكمالات العملية والنظرية. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنا أخلصناهم أي صفيناهم عن ثوب صفات النفوس وصدورة الحروف وجعلناهم لنا خالصين بالمحبة الحقيقية، إنا أخلصناهم صفيناهم عن كل فوائد النفوس فصار صفتهم صافية عن كل صدورة وأخلاص فكانوا خالصين لنا بالمحبة الحقيقية، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي ذكر الدار الباقية والمقر الأصلي، يعني استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكرهم لعالم القدس وإعراضهم عن معدن الرب مستشرفين لأنوارنا لم تفات لهم يا الدنيا عمرنا بها أصلا، إن أخلصناهم بخالصة لا هي هذه الخالصة ذكر الدار تذكر إدراك الآخرة وتجعل يلغم قلوبهم هم الآخرة. وهناك قراءة أخرى إلا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار على الإضافة بخالصة ذكر الدار. نعم. ذكر الدار إما أنها من الذكر أو من التذكير. ذكر الدار من الذكر يعني إلا أخلصناهم بذكر الآخرة فليس لهم ذكر غيرها. قال القضيب هو الخوف الدائم في القلب، او ان اخلصناهم بخالصة ذكر الدار اذا قلنا انها مأخوذة من التذكير يعني انهم يدعون الناس الى الآخرة والى عبادة الله تعالى. فانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار اي المصطفين اي المختارين من ابناء جنسهم لقربنا، الأخيار أي البلاد كثير عن سوائد الفروض. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأسواق أي بالنبوة والرسالة للهداية والإصلاح. واليسع خليفة إبيان وكان قادمه ويقامه بالعبرانية اليسع كما سمي الياس فيها إيليا. وفي التوراة نبع طويل عن اليسع ونبوته ومعجزاته صلوات الله عليه. وتقدم علم أنباء هؤلاء الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنبياء. هذا ذكر أي هذا فرق لهم، هذا فرق لهم لأن الفرق يلزمه الصهرة والذكر بين الناس فتزوج به عنه بعلاقة اللزوم فيكون المعنى أي هذا في ذكر قصصهم وتمييز الله بهم فرق لهم، هذا ذكر يعني هذا تسليط لهم. لماذا؟ الله تعالى يثني على القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية وآخر الكتب السماوية وبحيث يعني يذكرون ويمدحون ويمدح الله إلى أن تنقضي الدنيا، فهذا خرط لهم، هذا ذكر يعني هذا الذكر يعني يقول إلى أن يكون خرط لهم إلى ينور الله سبحانه وتعالى بكتابه. واختار الغمسري أن المعنى هذا نوع من الذكر أي القرآن، فالتنوين للتمويع والمراد بالذكر القرآن، فذكره إنما هو من انتقال من نوع من الكلام إلى آخر يعني كأن نفس كلام جديد. هذا ذكر يعني القرآن الكريم ذكر في الأول. هذا ذكر يعني ما مضى من الآيات السابقة من ذكر صفات الأنبياء وما اتهم والثناء عليهم ذكر لهم بصفتين فهو طرف لهم كما يمدحون في القرآن الكريم. قال الزمخشري لما أجرى ذكر الأنبياء وأتمه وهو باب من أبواب التنزيل ونوع من أنواعه وأراد أن يذكر على عقبه بابا آخر وهو ذكر الجنة وأهلها قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن. قلنا من قبل كلمة عدن معناها إقامة إقامة وخلود جنات عدن أي جنات إقامة وخلود مفتحة لهم الأبواب أي متى جاءوها يرونها في انتظارهم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متى جاءوا هذه الجنات فيجدونها يعني يرونها في انتظارهم متكئين فيها يعني على الأرائك يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب المقصود مهما طلبوا وجدوا وأحضر كما أرادوا. يدعون فيها بفاكهة يدعون أن يطلبون بفاكهة كثيرة وشراب فمهما طلبوا أو اختاروا سوف يحضر كما أرادوا تماما. وعندهم قاصرات الطرف أسرار فرق من الخط معنى قاصرات الطرف أي لا ينظرن إلى غير أجوابهن قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن أو يمنعن طرف الأزواج أن تنظر من غيره بشدة الحسن وهو أبلغ. إذا قاصرات الطرف فيها قولان الأول قاصرات الطرف يعني أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن كما قال تعالى حور مقصورات في الخيام يقررن في داخل الخيام ولا يرون ولا يرين غير أزواجهن فهذا وصف لهن بالعفة. ولذلك أكمل ما يكون الوصف إذا اجتمع الجمال مع العفة فهذا أذن وصفان موجودان في الحور العين حور مقصورات الخيام فالحور في العين ساعة العين هذه الاتفاق الجمال فهذا وصف بالجمال والثاني وصف بالعفة. فإن الجمال لا قيمة له إذا لم يقترب بالعفة إنما الثاني أن يجتمع الجمال والعفة وهما الوصفان اللذين الذي نبي حبيبنا يعني يوسف عليه السلام قال كذلك كل نبي من الله يتيم ولقد روته عن نفسه فالصعب فجمع بين الجمال العفة فهنا أيضا هذا وصف لهن بغض البصر والعفة عن النظر إلى غير أزواجهن أو تفسير آخر قاصرات الطرف أي أن جمال الحور العين يعني لشدة حسنهن يكون هذا الجمال متسببا في أن لا ينظر يعني أزواجهن إلى أن ينظر الرجال يعني أزواجهن إلى إلى إيه إلى غيرهن لشدة جمالهن يعني يقنعن ويكتفين بجمال كل عين ولا يحتاج إلى النظر إلى غيرهن. فجمال كل عين هو الذي يتسبب في إيه في استغناء أزواجهن عن النظر إلى غيرهن بتفسير آخر. إذا وعندهم قاصرات الطرف أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن أي يمنعن طرف الأزواج أن تنظر للعلم لشدة الحسن وهو أهلاً أو بمعنى حور الطرف الطرف العين يعني جمع أحور والطرف المقصور يكبه بالحواري في مراده ونطاعته أسراب فعندهم قاصرات الطرف أسراب أي متساوية في السن والرتب لا عزيز بينهن. أسراب جمعه سرد الموائل في السن الموافق في السن لا عزيز بينهن جمع سرد وهو من يولد معه في وقت واحد شخص الذي يولد معه في وقت واحد يدعى سردا لك كأنهما أخذت الإث من كل التراب يعني كأن الاثنين لما ولد في وقت واحد كأنهما وقعا معا على التراب في زمن واحد لما ولد وضع هنا في كلمة السرد فسرد فعل بمعنى مفاعل ومخارج كمثل بمعنى مناسب هذا ما توعدون ليوم الحساب أي لوقت جزائه وهذه اللام فعلية ليوم الحساب فإنما وعدوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة وهي تظهر بالحساب وتقع بعده فجعل كأنه علة لتوقف إنجاز الوعد عليه إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ أو انقطاع. هذا أي هذا باء في وصف الجنة وأهلها. إذا هذا مصطلح خبره مقدر. هذا باء في وصف الجنة وأهلها. أو هذا الأمر هذا فهو خبر لمحلول أو مفعول لمحلول. يعني أذكر هذا. وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد أي التراث مستعار من تراث النائم. فالمهاد معنى التراث. هذا فليذوقوه حميم وغساق وهو ما يغسق من حبيب أهل النار أي يتيم. غساق يعني إيه؟ حبيب أهل النار حينما يتيم والعياذ بالله. هذا فليذوقوه حميم وغساق. انتبهوا هنا لأن جملة فليذوقوه جملة معترضة بين المبتدأ وخبره. تأملوا في الآية هذا يؤصلها إيه؟ هذا حميم وغساق. لكن اعترض بين المبتدأ والخبر جملة اعتراضية اللي هي إيه؟ فليذوقوه. فانتبهوا لهذا. هذا فليذوقوه حميم وغساق. فإذا هذا مبتدأ وحميم خبر. والجملة في الوسط جملة اعتراضية معترضة بين المبتدأ وخبره. كما ذكرنا قبل أنت عافاك الله صادق. مثلا او انت رحمك الله كذا. واخر من كتله اجلال. واخر هذا فليذوقوه حميم ورساق. واخر اي مذوق اخر او واخر عذاب اخر من كتله اي مثل هذا المذوق او العذاب في السده والهوان. السد المماثله في السده والهوان. واخر من كتله اي مثل هذا المذوق او مثل هذا العذاب في السدة والهوان أزواج أي أجناس وأصناف. ثم بين ما يقال للرؤساء الطاغين إذا أدخلوا النار. هذا قول متزحم معكم لا مرحبا بهم إنهم قاموا النار. هذا قول متزحم معكم أي هذا جمع كثير من أتباعكم وأشباهكم أهل قبائل السوء والرذائل المختلفة. مقتحم معكم في مضايق المذلة ومجاسر الهوان والاقتحام ركوب السدة والدخول فيها. وقوله هذا قول مقتحم معكم لا مرحبا به دعاء من الرؤساء على أتباعهم. هذا قول مقتحم معكم يعني هذا الخطاب لمن؟ خطاب للرؤساء والطاغين والمتبوعين إلى كل النار. فيسألهم هذا قول مقتحم مع الجماهير اللي كانت بتقول بالروح والدم والكلام ده. هذا قول جماهير مصطلح مقتحم معكم. فيرد الرؤساء والقادة والقيادات يقولون لا مرحبا به لا مرحبا به دعاء من الرؤساء على أتباعه. أو هو صفة لقوله هذا قول مقتحم معكم لا مرحبا به أو أنه حال يعني نقولا فيه لا مرحبا به اي ما اتوا به ما اتوا ربهم رحبا وسعه. لهم الاصل كلمه مرحبا به لا مرحبا به ما واحد يجي واحد يقول ما هو لا مرحبا به يعني هي رحب بهم على ايه واضح هي ترحيب ما هو طبيعي يجب من ترحيب به لا المقصود لا مرحبا لا المرحب مقصود به السعه على الرحب والسعه كما تقول واضح يعني تخيل يقول لهم مرحبا يعني كما تكون اهلا وسهلا يعني جئت اهلا وجدت سهلا مرحبا يعني ايه في مكان يعني سعه. نعم فاذا هذا قول مقتحم معكم هذا خطاب لمن للرؤساء باتباعه. فيقال هذا قول مقتحم معكم جمع كثير جماهير من اتباعكم والهكم اهل قبائل السوء واهل الرذائل المختلف مقتحم معكم في مضايق المذله ومداخل الهوان لا مرحبا بهم. قلنا الا ان يكون دعاء من الرؤساء على اتباعهم لما عرفنا دليل معهم لا مرحبا بهم او هو صفه لقول هذا قول لا مرحبا بهم او حال اي مقولا فيهم لا مرحبا بهم. لا مرحبا بهم يعني لا اتوا ربهم رحبا وسعه لشده عذابهم وكونهم في الضيق والضيق لا هو في ضيق وضيق لا في مرحب وسعه وكون التصديق والظن واستيحاس بعضهم من بعض لقبح المناظر وسوء المخابر انهم صاروا النار اي داخلوها باعمالهم مثلنا داخلوها باعمالهم مثلنا كان عمل يرسل بعملين هم أيضا سيدخلون بعملين لأنهم يتبعون على الضلال. قالوا يرد بقى للجماهير بترد على الرؤساء والزعماء. قالوا أي الأتباع يردون على الرؤساء يقولون بل أنتم لا مرحبا بكم. بل أنتم لا مرحبا بكم يعني بل أنتم أحق بما كنتم بالزيت والذلة والهوان. تفضل بل أنتم لا مرحبا بكم بل أنتم أحق بما قلتم لتضاعف عذابكم بضلالكم وإذلالكم لأنكم أشد كفرا منا لأنكم جمعتم بين الضلال في أنفسكم وإذلال غيركم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أي قدمتم العذاب بإذلالنا وإغوائنا. وهذه المقاولات يعني الأظهر أنها طبعا بلسان المقاولة كما قال تبارك وتعالى في الرأس في السورة إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. حتى قال بعض المفسرين هذه السورة سميت سورة الصاد بسبب يعني إيه التخاصم الذي ورد فيه التخاصم بين الأتباع والمتبوعين والتخاصم أيضا الذي قال الله تعالى فيه إن ذلك لحق تخاصم تجاوز أهل النار. نعم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار أي فبئس المستقر جهنم والعياذ بالله. قالوا رب الأتباع أيضا وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هذا في قوله تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب فلعنهم يعملون جميعا. قالوا ربنا من قدم لنا هذا الذي تكفل دخولنا جهنم بهذه الطريقة فتجده عذابا ضعفا في النار. وقالوا كلهم بقى صغار الرؤساء والأتباع قالوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقالوا أي الطاغون أو الأتباع ما لنا لا نرى رجالا بالدوارة جهنم يقولوا كل من نفسهم عليهم بقى المتفرقين والمهوسين والأشرار والإرهابيين. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يقول يعنون فقراء المسلمين الذين يسترضنونهم فيسخرون بهم اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الارقاب. اتخذناهم سخريا قرئ بلفظ الاخبار على انه صفه لرجال يعني بمعنى ايه لفظ الاخبار اتخذناهم سخريا كان ايه كان السياق. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا كان بيحكم ما حصل من قبل يخبرون عما وقع. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا اتخذناهم سخريا لان كنا نسخر منهم في الدنيا لماذا لا نراهم الان معنا. وقرئ بهمزه الاستفهام على انه انكار على انفسهم ينكرون على انفسهم اتخذناهم سخريا ان هؤلاء الذين يستحقون ان نسخر بهم وان فهو نوع من التأليب بالنفس لانهم كانوا يستسخرون هؤلاء القوم. هذا انكار على انفسهم اتخذناهم سخريا وتأييد لانفسهم في الاستسخار منهم. ان زاغت عنهم الابصار اي مالت عنهم كبرا وتنحت عنهم انفه. والمعنى اي الفعلين فعلنا بهم السخريه منهم ام الاغراق بهم على معنى انكار الامرين على انفسهم تحسرا وندامه على ما فعلوا وعلى ما خاف بهم وحدهم في كل عذاب. يعني يقولون اتخذناهم سخريا احنا كنا غلطانين يا ترى اننا سخرنا بهم ام لاننا كنا نحتقرهم ونسيء توجيهنا عنهم ونتكبروا يعني عليهم ونتنحى عنهم انفه واستكبارا. فاي الكالين فعلنا بهم بينجموا يبشرون ما كانوا يسعون يقولوا اتخذناهم سخريا ام زغت عنهم الابصار يعني كنا نميل عنهم كبرا لا ننظر اليهم نحن وهنا الجهه الاخرى ونزاح عنهم انفه واستكبارا. ام زغت عنهم الابصار قيل ام بمعنى بل بل يعني بل زاغت عنهم ابصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار. فان فيه احتمال اخر يعني احتمال اول وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الابصار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار يعني هل يعني يعاتبون انفسهم ويلومونها على انهم اما كانوا يتخذونهم سخريا او كانوا يعرضون عنهم وتزيد الابصار كبير وينظرون من جهه اخرى افتقارا لهم او تفسير اخر اتخذناهم سخريا واحنا كنا غلطانين في اننا نذكر منهم بالطرح انهم كانوا اهل الحق. ان جرت عنهم الابصار ان يا ترى هم موجودون معنا في الارض بس احنا مستحيل لا نراهم. لا نستطيع ان نراهم في جهنم، يعني هم موجودون معنا لكننا لا نراهم. فالمعنى الاخر ان زاغت عنهم الابصار اي زاغت عنهم ابصارنا لخفاء مكانهم علينا في النار، كانهم يسلون انفسهم بالمحال. عايزين يعزوا نفسهم ويقولوا احنا مصريين، كان عايز يقول لي غلطانين مثل ما غلطانين في السخريه بهم والاستكبار عليهم، فالاحتمال انهم موجودين معنا في النار لكننا لا زاغت عنهم الابصار يعني خفي علينا مكانهم في النار، كانهم يسلون انفسهم بالمحال. يقولون اتخذناهم سخريا او لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليهم. فعند ذلك يعرفون انهم في الدرجات العاليه، حينئذ ياتيهم الجواب ويعلمون ان هؤلاء الذين ظنوا به ذلك الظن وقالوا في حقهم اتخذناهم سخريا فانزلت عنهم الابصار، لا لم يتركوا اثرا مثل ربهم، لكن ياتيهم الجواب القاطع ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدنا وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأجر مؤجر بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها فهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إلى آخر الآيات. أو المقصود تفسير آخر، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، وعلى القول أيضا بأن أم بمعنى دم، يعني التفسير الأول اتخذناهم سخريا انزلت عنه الابصار كانهم بايه يتذكرون ما كانوا يفعلون مع الجنود في الدنيا من انواع الافتقار والتكبر، كنا نفخر منهم او كنا نميل عنهم ولا ننظر اليهم افتقارا وانزراء وانفه وكبرياء. هذا تفسير. تفسير اخر اتخذناهم سخريا نفس الشيء يعدلون انفسهم على ذلك، يعني هؤلاء يضرب من كانوا على الحق واحنا كنا نفخر منهم اتخذناهم سخريا، أم أنهم كانوا في جهنم معنا لكننا لم نستطيع أن نراهم. إذا هنا المعنى بل اتخذناهم سخريا، بل هم موجودين معنا في النار لكننا لا نستطيع أن نرى مكانهم من خطائهم عليه. تفسير ثالث أن أم بمعنى بل، لكن بمعنى إيه؟ اتخذناهم سخريا بل زاغت عنهم الأبصار، أي زاغت عنهم أبصارنا لكونهم في دار أخرى وهي دار النعيم. فلذلك نحن نتخذهم الآن هم موجودين في دار النعيم في الجنة. وقل أيضا اتخذهم سخريا بظل السير وكسرها، ثم يقول تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك أي الذي خفي عنه لحق تخاصم أهل النار، أي شيء الحق كلها مرارا، الحق يعني إيه؟ الثابت الثابت. إن ذلك لحق إن ذلك لواقع وثابت، تخاصم أهل النار. من يعرف تخاصم؟ لا نعم بدل بدل من إيه؟ في من حق بدل من حق إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أي نعم. أو هو خبر لمحذوف وقرئ بالنص على البدل من ذلك تخاصم أهل النار، على بدل من ذلك فرض نصرية الكل لما تم ذلك تخاصما. قلت شبه تقاونه سواء مما يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك، ولان قول الرؤساء لا مرحبا به ثم قول الاتباع بل انتم لا مرحبا بكم هذا من دار الحكومه، فتم التقاول كله تخاصما لاجل استمراره على ذلك. ها فهذا يحقق ما تقدم من ان قوله لا مرحبا به انهم قالوا النار من قول المتكبرين الكفار. وقوله تعالى بل انتم لا مرحبا بكم من قول الاكفار. فالحكومه على هذا التاويل حصلت من الجهتين، فيتحقق التفاهم خلافا لمن قال ان الاول من كلام قبل في جهنم والثاني من كلام الاكفار. فانما على هذا التقدير انما تكون الحكومه من احد الفريقين، فالتفسير الاول امثل واسهل. يعني قول تبارك وتعالى هذا قول المفتحم معكم لا مرحبا به انهم قالوا النار، فاقوى تفسير ان يقال لا مرحبا به انهم قالوا النار هذا من كلام ايه الرؤساء المطبوعين. لماذا؟ لانه سيصدق وصف التخاصم التخاصم التفاعل يعني من الطرفين، هؤلاء يخاصمون يحملون سنين بيرد عليهم، فلا يستقيم وصف التخاصم الا اذا حصل من ايه من الجهتين. كيف يكون من الجهتين؟ يكون بان نفسر قوله تعالى لا مرحبا به انهم قالوا النار ان الذي قال ذلك الطغاة والرؤساء. ثم رد عليهم المسموعون فصمر قالوا بل انتم لا مرحبا به. فالسياق يردد على تفسير الله تعالى اعلم. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. قل انما انا منذر اي انا رسول مخوف. وما من اله الا الله الواحد اي بلا ولد ولا شريك القهار اي الغالب على خلقه. رب السماوات والارض وما بينهما اي من الخلق والعجائب. العزيز اي الذي لا يغلب اذا عاقب العصاه. الغفار اي لمن تاب ولنا. قل هو نبا عظيم. قل هو اي الذي انذرتكم به من التواتير ومن البعثه به نبا عظيم. يعني كلمه نبا ما تطلق الا على الخبر العظيم بالتالي. قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون لتمادي غفلتكم. فان العاقل لا يعرض عن مثله. مثل هذا الخبر الخطير العظيم العقل لا يمر عليه مرور انفراد. كيف وقد قامت عليه الحجة الواضحة. أما على التوحيد كان مر من آثار قدرته وطمعه البديع. وأما على بعثته صلى الله عليه وسلم به فقوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أي فإن إخباره عن محاورة الملائكة وما جرى بينهم على ما ورد في الكتب المتقدمة من غير سماع ومطالعة الكتاب لا يتصور إلا بالوحي. كل هو رفع عظيم أنتم عنه معرضون. يعني أنتم معرضون لتمادي غفلتكم عن التوحيد والرسالة. أما عن التوحيد فقد مر ست آيات التوحيد. أما الرسالة يقول تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هذه الأخبار التي أخبركم بها عما حصل بين الملائكة مثلا في الملأ الأعلى إذ يختصمون من اين تاتي بها؟ لا ليس هناك مصدر للاخبار عن هذه الغيبات الا الوحي من الله سبحانه وتعالى. وفرق بين اختصام الملا الاعلى واختصام اهل النار بقوله في تخاصم اهل النار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. اما اختصام الملا الاعلى فقال ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون. لماذا؟ لأن ذلك خطيئ لا ينتهي إلى الإنفاق أبدا. تعملوا يعني صلاة القرآن وإجابة القرآن في اختصاص الأتباع والمتبعين اختصاص أهل النار. قال سبحانه وتعالى إن ذلك لحق تقاسموا أهل النار. كنا في تفسير إن ذلك لحق أي لواقع وثابت. اختصاص مختلف ثابت إن ذلك الحق أي واقع وثابت. فهو خطام حقيقي. هل هذا الخطام سينتهي إلى اتفاق على رأي معين؟ أم إنه اتفق على أن يتفق كما يقولون؟ لا يمكن أن يتفق. فهذا خطام مستمر. ولذلك قال إن ذلك الحق تخاصم أهل النار. لأن تخاصم أهل النار حقيقي لا ينتهي إلى الوفاق أبدا. أما اتفاق الملأ الأعلى ما كان لي من علم للملأ الأعلى إذ يختصمون فهذا اختصام عارضي في العارض نشأ من عدم اطلاعهم على كمال آدم عليه السلام الذي هو فوق كماله. يعني إيه؟ وإن قال إليه إلى تعالى وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ربكم من علم الاختصام قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسفك بخلدك ونحدث لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحليم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم انتهى النقاش والاختصار انتهى فهذا أمر عارض فالله قال إذ يقتحمون لما الثاني قال إن ذلك على حق واقع وفاق فخاصم أهل النار تكون الحقية لن تنتهي إلى وفاق أما هنا فلما أقيمة الحج على الملائكة وبين لهم قبل آدم عليه السلام وكمالات آدم حينئذ قالوا سبحانك لا فلما أنبأهم بأسمائهم نعم فانتهى الى قول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فلما الباب يقول قال نعم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون انتهى الفرق العارضي عارض قال كذلك الخليل اتدرون فيما تقتل ولو اعلم يتنقتل اي الاعمال فلها اعظم اجرا من الاخر ينتهي في الاخر بايه؟ بوفاق واضح اما في ختام اهل النار فان ذلك على حق فخاصم اهل النار اما في النار الاخر وبالجمله فالاختصام المذكور في الايه هو المثال اليه قوله تعالى فان قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قال الرازي وهو احسن ما قيل فيه ثم قال ولو قيل كيف جازت مخاطبه الملائكه معه تعالى كنا لا شك انه جرى هناك سؤال وجواب يعني هذا ما تقص عليه في القرآن الكريم في سؤال الرأس أتجعل فيها من يسجل فيها ويسجل الجماع ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذا على سبيل السؤال السؤال فأتى الجواب من الله سبحانه وتعالى إلى أتى ما جرى في كما يعني يأتي سورة البقرة لذلك شابهت المخاصمة والمناظرة واضح؟ نعم فلهذا لذلك يعني علاقة هنا علاقة المشابهة فلهذا السبب حسب إطلاق لفظ المخاصمة عليه فيعصرها إذ يختصمون يعني إذ يتقاولون إذ يتقاولون وقيل معنى الآية نفي علم الغيب عنه صلى الله عليه وسلم معنى قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون يعني أنا لا أعلم الغيب وفيه رفض اقتراحهم عليه لأن يخبرهم بما يحدث في الملأ الأعلى من الثقافة كأنهم اقترح على رسول عيسى الكفار قالوا احذرنا طيب الملائكة تتكلم في أي دلوقتي نتقاول في ماذا نتناقش في ماذا نتخاصم في ماذا فكأن جاء جواب ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون كقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب وهذا من الغيب تخاصم الملائكة وقوله تعالى قل انما العلم عند الله فانما انا نذير مبين ولذلك اتى الجواب مباشره بعدها بعدما قال ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين وقل انما بالكتاب على الكتاب فنختم بذكر بعض التنبيهات ذكرها القاسمي رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع قال الرازي واعلم ان قوله تعالى قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ترغيب في النظر والاستدلال لم حال من ياتي في هذا النبأ العظيم في الاخره واهوالها والحكاء والصراط والميزان كل هذه الاهوال ثم يعني تنجابه الغفله والاعراض عن هذا النبأ فهذا في ظله ترغيب في النظر والترغيب في الاستدلال ومنع التقليد لان هذه المطالب مطالب كلفه عاليه فإن بتقدير أن يكون الإنسان فيها على الحق يفوز بأعظم أبواب السعادة وبتقدير أن يكون الإنسان فيها على الباطل وقع في أعظم أبواب التقوى. إذا قضية الدين علاقة بالله سبحانه وتعالى الإيمان أكثر قضية الإنسان يعني أن يحكمها قبل أن يفكر في أي شيء آخر، يطرد الأكل والشرب والسجن وكل شيء حتى يحسن موقفه من الله سبحانه وتعالى ومن دينه، لأنه يمكن أن يلقى الله في أي لحظة. فهذا أعد للسؤال. فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية بهية، وصريح العقل يوجب على الإنسان أن يأتي فيها بالاحتياط التام وأن لا يكتفي بالمساهلة والمسامحة. لماذا؟ يعني الإنسان يجد أنه الذي يأتي وقت الصيف الحر الشديد يعد الملابس لاستقراء الحر الشديد، ملابس خفيفة وكذا، يأتي وقت الشتاء يستعد الملابس للشتاء فهكذا. فكيف إذا كان الذي سيلقاه هو حر جهنم وجمهر بها وغيره لا يفعل؟ فهذا أولى أن يستعد له. واضح؟ ثم يقول قدمنا، فالقضية لا يكتفى فيها بالمساهلة والمسامحة وأن يعني يعرض الإنسان على التدبر بها، لا، هذه قضية تستحق أن يقدم الإنسان على كل ما عدا قضية التدين علاقته بالله سبحانه وتعالى وصلتها بالله عز وجل. قالوا إن الله حرمهن على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. مجرد الإعراض عن الإسلام هذا يعني وذر عظيم جدا وذنب كبير. هو الكفر العظيم، الكفر أن يعلنوا كفر الإعراض. كفر الإعراض أن قضية الدين لا تشغله، وهذا حال العالميين. العالميين الذين يفصلون الدين عن الحياة ويقول أن الدين هو قضية شخصية زي الأكل والشرب والملابس والألوان، كل واحد له ذوق، له ذوق خاص به وخاص يتدين أو لا يتدين، وما ليس الدين أن يتدخل في حياة الناس ولا أن يصبغ المجتمع بصبغة دين معين. فهذه العلمانية كفء الإعراض، وإن كان فيما أكبر من العلمانية اللي هو ليس يعني السلبية مع الدين، لا، الإيجابية بمعاداة الدين. للأسف الشديد العلم كان يحدث العكس في أوروبا، علمانيتهم هي العلمانية السلبية، موقف يعني غير عادات الدين في مبتدات المجتمعات. أما علماني بلادنا فهم مضادون للدين وعادون الدين، وليس فقط تجاهل الدين. التنبيه الثاني يقول قدمنا أن أكثر المفسرين على تأويل الاعتصام بالتقاول لسان آدم عليه السلام، ما كان ليه العلم بالمنى الأعلى يختصمون أن يتقاولون في شأن آدم عليه السلام مع الملائكة، وحين مخاصمتهم مناظرتهم بينهم في استنباط العلم، لأن الملائكة بتجلس أو يعني تكون مع بعضها أحيانا يتناظرون في استنباط العلم كما تجري المناظرة بين أهل العلم في الأرض. وذهب ابن كثير إلى أنه عني به ما كان في شأن آدم عليه السلام، ابن كثير رجح أن ما كان ليه من علم بالمال الذي يختصمون يعني في شأن آدم كما قلت علينا في سورة البقرة، وفي امتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه. وإن قوله تعالى فعل وإذ قال ربك للملائكة إلى آخره تفسير له، يعني كأن يترجح هذا القول بأن سياق سورة القاص مباشرة بعد هذه الآية تصعيد قوله تعالى إيه؟ بعد ما قال عز وجل ما كان لي من علم من جنى الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنا إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته خلقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إلى آخره. فقبل ذي إشارة إلى أن الخصام مكتوب لقصة آدم عليه تقاول الملائكة في شأن آدم عليه السلام. وهذا كله على إثبات علم التخاصم بالوحي بتقدير ما كان لي من علم لو من الوحي. ما كان لي من علم بني آدم يختصمون يعني ما كان لي من علم بنفسي، وإنما ما كان لي من علم بالملل إذ يختصمون لو من الوحي الذي أنزل عليه، وذلك أرغفها أو أتبعها بقوله إن يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين. وقد جاء ذكر تخاصم الملأ الأعلى في حديث أخرجه الإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه قال احتفت علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا أن نتراءى قرن السم، فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا فشوب بالصلاة يعني في الصلاة، فصلى وتجوز في صلاته فقط في الصلاة. فلما سلم قال ثم رسل كما أنتم يعني إذنك كما أنتم. ثم أقبل إلينا فقال إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظ. فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. طبعا هذا لا يقتضي أي تسبيح لأن هذا الرؤية منامية. هذا رؤية إيه؟ منامية. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب. أعادها ثلاثة. يقول فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برج أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء وعرف. ونكرر هذه رؤية منامية ليس فيها أدنى سمة تسبيح. ولذلك الحافظ بن حجر شرح هذا الحديث في إيه؟ في رسالة تدعى لها اختيار الأولى شرح حديث حصان الملا العام اختيار الأولى للحافظ بن حجر. نعم نعم. فتجلى لي كل شيء وعرف فقال يا محمد فيما يختصم الملا الأعلى؟ قلت في الأثقارات. قال وما الأثقارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام وليل الكلام والصلاة والنهاية كلها. واضح؟ فمعنى قال يا محمد فيما يختصم الملا الأعلى لما يعني تجلى أمام هذه الحقائق من الله سبحانه وتعالى في ابن أجاب وقال لما يعني تجلى له كل شيء فقال فيما يختصم الملا الأعلى. إذا هذا الاختصام الملا الأعلى كأن الملائكة تتناقض في القضايا العلمية كما يتناقض إيه؟ علماء العلماء في الأرض. واضح؟ ففيما يختصمون يتناقشوا أيها أقرب إلى الله؟ أي هذه الأعمال أقرب عند الله سبحانه وتعالى وثوابها أعظم؟ فقال أتدري فيما يختصم الملا الأعلى؟ قلت في الكفارات. في الكفارات والدرجات. قلت في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قال نقل الأقدام إلى الجماعات يعني المشي إلى صلاة الجماعة في المسجد. نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات. إسباغ الوضوء عند الكريهات يعني مثلا في شدة البرد فيتوضأ مع أن الماء شديد البرد. واضح؟ لوجه الله ولإقامة الصلاة. والإسباغ معناه أن يضع حدود الوضوء بتمامه. فإسباغ الوضوء كالثوب السابع الذي يغطي الأعضاء. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام وليل الكلام والصلاة والنهاية المياه. قال كم؟ قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة لقوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال صلى الله عليه وسلم إنها حق فادركوها وتعلموها. قال ابن كثير هذا حديث المنام المشهور ومن جعله يقظة فقد غلط وهو في السنن من طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جعفر بن عبد الله اليماني به وقال حسن صحيح. ثم قال ابن كثير وليس هذا الاختصام المذكور في القران فان هذا قد فسر واما الاختصام الذي في القران فقد فسر بعد هذا. انتهى كلام ابن كثير. كان يوجد اشاره بقوله تعالى اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إذا أخذ الآيات قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون يعني هذا إخبار عن محاورة الملائكة وما جرى بينهم يعني من أين كان لي أن أدري بما يختصم فيه الملائكة إن لم يكن عن طريق الوحي. من أين يستنى لي أن أطلع على هذا؟ وقد فسرنا هذه الآية الأسبوع الماضي إن يوحى إلي إلا أننا أنا نذير مبين. وقلنا إن قوله تعالى إذ يختصمون يعني إذ يتقاولون يتقاولون ويعني يتحاورون. هذا الاختصام من المفسرين كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من فسره بأنه ما وجد بعد ذلك وفسر في قصة آدم عليه السلام إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إلى آخره. ومنهم من ذهب إلى أن اختصام الملأ الأعلى هو ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند عن معاذ رضي الله تعالى عنه وفيه أن الله عز وجل سمع حديث في رؤيا منامية وفيه أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب. فعادها ثلاثة إلى أن قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قال قلت نقل الأقدام إلى الجمعات والجلوس في المساجد بعض الصلوات وإثناء الوضوء عند الكريهات. قال وما الدرجات؟ قلت طعام الطعام ولين الكلام والصلاة والنهاية اليعني. قال كل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات فترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة بقول أتوكلي غير مسؤول وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها. هذا الحديث هل يصح أن يقال إنه هو المراد باختصار الملأ الأعلى؟ هذا السؤال أجاب عنه ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال وليس هذا الاختصام المذكور في القرآن. ليس هذا الاختصام المذكور في القرآن فإن هذا قد فسر هذا الحديث فسر فيه هذا الاختصام بنفس الحديث نفس الحديث يعني قال يا محمد قال الله تبارك وتعالى يا محمد أتدري فيما يختصم الأعلى؟ قلت لأبدي يا رب إلى أن علمه الله سبحانه وتعالى فيما يختصم الملأ الأعلى. إذا هذا الاختصام قد فسر لكن هذه الآية ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ولذلك يقول ابن كثير وليس هذا الاختصام المذكور في القرآن فإن هذا قد فسر. وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا يعني في الآيات التالية وهي قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أي فخروا له ساجدين تعظيما وتكريما. إذا عدلت خلقته أو عدلت خلقته فأحييته بنفخ الروح فيه فإذا بدل من إذ فإذا سويته فإذا هنا بدل من إذ. الأولى مفصل إلى كل ما قبلها من الاختصام وهذا ما رأاه ابن مخري وتبعه ابن كثير. وقدر أبو البقاء أذكر إذ قال ربك ملائكة يعني أذكر إذ قال ربك للملائكة وهو الأظهر عندي هذا كلام القاسمي ويعرضه القول الثاني في الآيات المتقدمة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر أي تعظم وكان من الكافرين أي باستكبار أمر الله تعالى واستكباره عن طاعته. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي خلقته بنفسي من غير توسط كأب وأم. فكل بشر يخلقه الله الذي يخلقه من هناك أسباب ووظائف ذلك كالأب والأم. أما آدم عليه السلام فإن الله خلقه بيديه عز وجل من غير وصفة أب ولا أم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ استكبرت يعني أعرض لك الكبر ورجلك أم كنت من العالين أم كنت من العالين عليه زائدا في المرتبة عنه؟ قال أنا خير منك خلقتني من النار وخلقته من طين يعني أن الروح الحيوانية الناري أسرف من المادة الكثيفة البدنية وغاب عنه ما تضمنته الحكمة الإلهية واللطيفة الربانية حتى تمسك بالقيام وعصى الله تعالى في السجود. قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين استدل بأن أكثر خيال في الوجود ولذلك يعتبر إبليس إمام الذين يستدلون بالقياس الفاسد الذي لا يصح. وقد فصل ذلك العلامة السلطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فبين الله سبحانه وتعالى صفة هذا الاستكبار أو موجب هذا الاستكبار في هذه الآية هنا، قال: أنا خير منه خلقتني من أرض وخلقته من طين. وقوله قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. إذا مثل هذا القياس الذي قاسه إبليس يعني مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النار، وقياسه آدم على عنصره الذي هو الطين، ثم استنتاجه من ذلك أنه خير من آدم، يعني بما أنني خلقت من نار وبما أنه خلق من طين وبما أن النار أفضل من الطين، إذا أنا خير من آدم. وينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه. إذا إبليس لعنه الله طعن في حكمة الله عز وجل وطعن في أمر الله، وكان يعلم أن الأمر من الله لكنه طعن في حكم الله، ولذلك كفر هذا الكفر المبين ويعني استحق عذاب الله سبحانه وتعالى ولعنته وطرده من رحمته. فاستنتج لذلك أنه خير من آدم وقال إنه لا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه. قاس هذا القياس مع وجود النص الصريح الذي هو قول الله تبارك وتعالى: اسجدوا لآدم، نص صريح واضح: اسجدوا لآدم. فمثل هذا القياس يسمى في اصطلاح الأصوليين قياس الاعتبار، وإليه إشارته بقول صاحب مراتب الصعود: والملك للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. والملك للنص يعني القياس الذي يأتي مصادما للنص، والخلف للنص أو إجماع دعا أو المخالفة والخجول عن الإجماع. فأي قياس دي مخالفة للنص أو مخالفة للإجماع، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، يعني سماه ووصفه بفساد الاعتبار كل من وعى وعقل من أهل العلم. فكل من رد نصوص الوحي للأقيس فسلفه في ذلك الدين، أي إنسان يرد النص الشرعي للأقيسة العقلية الفاسدة فإمامه في ذلك وسلفه في ذلك هو إبليس لعنه الله. وقياس إبليس هذا لعنه الله يعطيه من ثلاثة أوجه: الأول أنه فاسد باعتبار، قياس فاسد باعتبار، لماذا؟ لمخالفته النص، لأنه قياس في مخالفة النص، والنص هو قوله تعالى: اسجدوا لآدم. الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين، فإبليس بنى هذا القياس على أنه خلق من نار وآدم خلق من طين، وبما أن النار أفضل من الطين في زعمه إذن هو خير منه ولا ينبغي أن يسجد له. فالوجه الثاني في إبطال هذا القياس هو أن لا نسلم أن النار خير من الطين، بل حقيقة أن الطين خير من النار، لأن طبيعة النار الخفة والطين والإفساد والتفريق، وطبيعة الطين الرزانة والإصلاح، فتوضعه الحبة فيعطيكها سنبلة وتعطيه النواة تعطيكها أو يعطيكها نقلة. فالطين طبيعته الرزانة والإصلاح والبركة. فإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة، تعلم أن الطين خير من النار. الوجه الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فإنه لا يلزم من ذلك أن الطين خير من آدم، يعني على التسليم الجدلي أرضا أن النار فعلا أفضل من الطين، هل جدلا أن النار أفضل من الطين؟ فهل طيب الأرض يستلزم طيب الأرض؟ كلا، لا يلزم من ذلك أن يكون يعني إبليس خيرا من آدم. لماذا؟ لأن سرق الأرض لا يقتضي سرق الفرع، سرق الأرض لا يقتضي سرق الفرع، بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا، كما قال الشاعر: وإذا ادخرت بآباء لهم سرقوا كنا صدق ولكن بئس ما ولدوا. فهو نعم حبيب النبي ويفتخر بآبائه الرجال، نعم هو كما يذكرون لكن بئس ما ولده لأنه لم يحصل على كرة أدائه وإجابه النبل والكرم والحروف. وإذا افتخرت أو إذا افتخرت بآبائه لهم صرفوا كل ما طرحت ولكن بئس ما ولده. وقال الشاعر الآخر: وما ينفع الأصل من هاته إذا كانت النفس من باهلة. وباهلة قبيلة يعني ينصر عنها الدماء والفتة حتى يعني قيل لعربي يعني أيسرك أن تكون من باهلة وتدخل الجنة؟ قال: أدخل الجنة لكن لا يعرف أهل الجنة أني باهلي أو فرقان. فيضرب بهم المثل في الفتة والدماء ولهم حكايات وقصص تدل أو تكون بطبعها ذلك. فالشاهد هنا أنه يقول ما ينفع الأصل من هاتمل المس والسلالة لو كانت من هاتمل لكن المس نفسها يعني الفدن المثل الحسية هو فعلا من سلالة هذه لكن نفسه هي لا تمس إلى هاتمل نفوس بني هاتم الكريمة العفيفة للبسرة وإنما هي نفس ذاهبية للقبيلة ذاهبية. وما ينفع الأصل من هاتمل إذا كانت النفس من ذاهبية. هب أن النعم أفضل من الصيد لكن صيد أو شرف أو شرف الأرض لا يستلزم بالضرورة فرق الفرق فرق من الثلين الذين على ذكر لهم. ثم يقول تبارك وتعالى: قال اخرج منها فإنك رجيم. قال اخرج منها أي من الجنة أو من السماء فإنك رجيم أي مفروض من الرحمة ومحل الكرامة. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين المعنى الإبعاد والصبر من رحمة الله عز وجل. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين ففي الأعراب قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وهو القيامة الكبرى. إذا إبليس نفسه مازال حيا إلى الآن. إبليس والجواد الحديثة هو آخر يعيد وهو حي إلى يوم الدين. وضح وإن كان يعني من ذريته يعني تموت أنت الحيوان الذي يموت والإنس والجن يموتون كما في الحديث. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون يسيعا استدلال بعض المصنفين هنا بهذه الآية الكريمة على ترغيب الدعاء وحسن الظن إذا دعا العبد ربه عز وجل حيث يقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى أجاب دعاء إبليس وهو شر الخلق حينما قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. فأولى ثم أولى أن يكون من هو خير منه حتى لو كان مسلما عاقلا أن يستجيب الله دعاءه إذا دعاه. هذا معنى حسن وطيب ولا بأس به. لكن هناك معنى آخر ذكره الوزير ابن غيرة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال المقصود بذلك قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين يعني في عيني أسبابك قد سبق الحذر لأنك سوف تنظر وسوف تقرأ إلى يوم الدين. إنك من المنظرين يعني فيما سبق تقديره وقضاؤه وليس استجابة لرأيه الله تعالى أعلم. قال فبعزتك ويعني لا شك أن كل مسلم ينبغي أن يستحي أن يحلف بغير الله وهو يرى إبليس لا يحلف إلا بالله وبصفة الله. قال فبعزته لأولينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وهم الذين أخلصهم الله لنفسه من أهل العناية عن ثوب الجمرات النفسية وحلب الأمانية وصفى فطرتهم عن خلق ظلمة المسألة البشرية. قال فالحق والحق أقول هذه جملة معقدة للتأكيد. قال فالحق والحق أقول أي ولا أقول إلا الحق لأن جهنم ميت ممن تبعك منهم أجمعين أي من تبعك في التعذيب والاستكبار والإبادة عن الحق والمحادثة في الباطل. قل ما أسألكم عليه من أجل أي على القرآن أو الوحي. قال القاسمي أي لا غرض لي في ذلك ما أقصد بأجرين القرآن والرسالة أي أجر منكم ما أسألكم عليه من أجر. وأجر هنا ذكر قتلة الإبن يعني النفي قل ما أسألكم عليه من أجر فظاهرها العموم لكن إذا دخلت عليها الدين فهي قاطعة في العموم واضح؟ كل ما اسالكم عليه من اجر، يعني على الاطلاق اجرين على اسالكم اجرا لا على القران ولا على الوحي ولا غرض لي ذلك. فان اقوال الكامل المحقق بالحق مقصوره بالذات غير معلوله بالغرض، وما انا من المتكلفين. قال الزمخشري اي المتطمعين الذين يتحلون بما ليسوا من اهله، وما عرفتموني قط متطمعا ولا مدعيا ما ليس عندي حتى انتقل النبوه وادعي القران. هل رايتموني قط يعني تطمعت شيئا او ادعيت ما ليس عندي؟ فاذا كنت تعرفون من خلقي اني لست من المتطمعين ولا من المتكلفين ولا من المنتحلين او المدعين لهم ما ليس من اهله، فكيف انتحر النبوه وادعي القران اي شيء؟ وفي هذه الايه ذم التكليف. وقد روى الشيطان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله اعلم. فان من العلم ان يقول الرجل بما لا يعلم الله اعلم، فان الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. فهذه هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم انه يتنزه عن التكلف. وفي الحقيقه ان التكلف يعني نفي التكلف عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو عام عن اي نوع من انواع التكلف، وبالذات فيما يعني يرسل اليه السياق هنا من الدعاء ان يتكلف النبوة او يتكلف الدعاء القران. لكن التكلف لهم عن يعني اشمل واوسع لدرجه ان انا اتخلق بهذا الخلق ان يكون من المتكلفين. فمن التكلف يعني مثلا ما اثار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحديث هو ثلاثة ثوبين من تشبع بما لم يعطى فهو ثلاثة ثوبين زور، من تشبع بما لم يعطى فهو ثلاثة ثوبين زور، يعني رجل فقير لا يملك ثوبين ثم انه استعار ثوبين ليس له فظل يتباهى الناس ويفتخر بهم ويظهر الغنى بغرار هذه الجانب. وهذا في كل حال يظهر الانسان فيه يعني ما هو او يمتحن ما ليس هو من اهله، كذلك الذي يتكلم او يفتي في الدين بغير علم ويتفحم ما ليس يعني هو اهلا له. تكلف في علاقتنا الاجتماعيه يعني حدث عن مظاهره ولا حرج، خاصه في اداب الطعام، يعني اداب الطعام والضيافه عندنا تكلف متغلغل يعني في سلوكي يعني عجيبه جدا يعني ولذلك بالذات يعني بعض الشباب الانسان يجلس مثلا ياكل مع اخوه من اماكن اخرى غير مصر، فتجد الامور تمشي ببساطه وبسهوله رهيبه، يجلس الضيف حتى خلاص وجع الاكل يجلس ياكل ثم يقول، لا تجد احد يعني يضغط عليه ويلح عليه ويفعل كذا. عندنا في مصر فخالدون للاسف الشديد وعرفونا ان من الكرم ان تبالغ في التكلف مع الضيف او الاحراج او التضييق عليه، واضح؟ وغير ذلك من هذه المثال. لا، الانسان هو يكون الاصل في سلوك البساطه التبسط وعدم التكلف وعدم يعني الايه، ولذلك يعني التكلف هنا يكون من الناحيتين. يعني تذكرون حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه لما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم لبنا قال له اشرب، فالفارس قال اشرب، فظل يقول له اشرب، فلما اعتذر في النهايه ابو هريره رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمعن جوعا وكذبا، لا تجمعن جوعا وكذبا. فالانسان خلاص يعني جوعان يجد شيئا فاذا ابتدا يقوم، واضح؟ لكن حقيقه من الامور السيئه في عاداتنا ان اننا نعد التكلف من الاكرام، وبعض المضيفين يخاف انه اذا لم يفعل هذا فقد يعني ايه بيتهم او يوصف بالتقصير وانه لم يكرم غيره. وغير ذلك حقيقه من يعني المعاملات التي فيها قدر كبير من التكلف، لولا اننا لم نريد ان نخرج عن خط التكلف بالتكثير لا فصلنا، فنرجو ان تكون الفكره الاخرى لمثل هذا. قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين، يعني ان هو الا عظه وتذكير للعالمين، كقوله تعالى: لانذركم به ومن بلغ، فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني يا معشر قريش المخاطبين بهذا القرآن الكريم، لأن هيك في سورة الأنعام، لأنذركم به ومن بلغ، يعني ولأنذر كل من بلغه هذا القرآن. فهو مسؤول عن الإيمان به، كل من بلغ هذا القرآن ممن يأتي في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. وقال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين، أي عند ظهور الإسلام وانتشاره، فإن كان بعضهم ذهب إلى أن الحين هنا معناه الموت. ولتعلمن نبأه بعد حين، وهذه حقيقة أن كل كافر إذا أدركه الموت فإنه يعلم أن الإسلام كان هو الدين الحق، وأن النبي الحق، وأن القرآن حق، وأن الله حق إلى أجله. فهذا المعنى صحيح، ولا تعلمون لما هو دخيل. ويعني استدل هنا بقوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقيل: ولا تعلمون ما فهم بعد حين، يعني يوم القيامة. والذي اعتمده القاطبي هنا أن معنى قوله ولا تعلمون ما فهم بعد حين أي عند ظهور الإسلام وانتشاره ودخول الناس فيه أفواجا أفواجا، سوف تعلمون صحة خبره وأنه الحق والصدق. وهذا من أجل معجزات القرآن، لأنه من الغيوب التي ظهر مصدقها. إذ كان زمن الإخبار به زمن قلة من المؤمنين وخوف من المشركين. هذا الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية كان المسلمون قلة في صراع، ومع ذلك القرآن يجزم بأنكم سوف تعرفون نبأ هذا القرآن وهذا الإسلام وأنه هو الحق بعد حين. وهذه المعجزة ومن علامات النبوة لا تكتب. يقول: فلم يمضي ربح من الزماني حتى أسلم الله قلتهم كثرة وضعفهم قوة وخوفهم أمنا وطمونهم ظهورا وانتصارا. فصدق الله العظيم، فصدق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وحقت كلمة الله على الكافرين، والحمد لله رب العالمين.
يكتفي الليلة هذا القصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.